أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. الحديث الثالث. أي خلاص بعد زاد عن الحد مثل ما يقول. ما ورد عن الصادق عليه السلام بمضامين مختلفة أو بألفاظ مختلفة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وفي بعضها حتى يرد فيه أمر أو نهي، وفي بعضها الآخر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص، كما في رواية الغوالي. وهي الأوضح، الأوضح يعني أوضح الروايات دلالة النص اللي أورده صاحب الغوالي. طبعا هذا النص على فرض ثبوته هو من أوضح النصوص دلالة على البراءة كحكم ظاهري، والسبب في ذلك يعود إلى هذا المتن: كل شيء مطلق، كل شيء مطلق، أي أن الشيء من حيث هو مطلق حتى يصل إلى المكلف النص فيه. تعمدنا إيراد كلام صاحب الغوالي. ومعنى ذلك أنه لو لم يصل إلى المكلف النص فيه فالبراءة كحكم ظاهري يجري عنه. فنلاحظ واحد أنه ورد في هذا النص كل شيء مطلق حتى يرد فيه بخصوصه، وكلمة بخصوصه اللي فسرنا بها النص تكون دالة على البراءة كحكم ظاهري بوضوح، أي إذا نحن في الشبهة الحكمية التحريمية لم نجد نصا في التتن بخصوصه، ما في عندنا نص بخصوصه، فيصير شنو؟ براءة عنه. تقول لي أخبار الاحتياط، أقول لك هذه مو جاية تدل على الاحتياط عن التتر بخصوصه، ما عندك. فإذا تكون الرواية دالة بوضوح تام على جريان البراءة كحكم ظاهري ما لم يرد في الشيء من حيث هو نص فيه بخصوصه، بعد ما في أوضح من كده، في أوضح ما في. إن لم يرد في الشيء في الشبهة التحريمية نص بخصوصه حكم بخصوصه فاجري البراءة عنه، وهذا معنى دلالة الرواية بوضوح على جريان البراءة. ذيك حديث الرف ما يدلل على هذا المعنى بخصوصه، مع حديث الحج رواية زكريا بن يحيى أيضا ما يدل، بس ذي في كلمة بخصوصه تقرب لنا المعنى وتجليه وتجعل ما نروم أن نستدل به على المطلوب في غاية الوضوح. يعني بعد، لأن الوجوبية واضح، حتى كثير من الإخباريين قال بالبراءة فيها، ما بل لعل الجل يقول بالبراءة، بس الشبهة التحريمية هي مورد النزاع، تجري فيها البراءة والاحتياط. فإذا قلنا احنا ما عندنا نص في التتن بخصوصه، فأكيد 100% تكون هذه الرواية دالة على جريان البراءة فيما لم يرد فيه نص بخصوصه، بين معقوفتين ذهنيتين، ايش قلنا بخصوصه حتى تصير أوضح دلالة. طيب إيه؟ هذا الكلام اللي احنا قلناه الان مو من عندنا، وانما قاله الشيخ الاعظم الشيخ الانصار. ومعنى ذلك اذا قالت حذامي فصدقوها، يعني تكون الرواية حتما دال على البراءة كحكم ظاهري. طيب غير أن الاستدلال بهذه الرواية أشكل عليه بإشكالين نحتاج إلى أن نرد هذين الإشكالين حتى تكون الرواية تامة في دلالتها على المطلوب. طبعا الرواية واضح هي مرسلة، بس يعني من المراسيل المشهورة، وبناء على أن الشهرة ماذا جابرة تصير شنو معتبر. والشيخ الصدوق يرحمه الله استنبط بها حكم شرعي، قال الشيخ الصدوق قبل أن نورد الإشكالين شوفوا الحكم الشرعي، قال هكذا الشيخ الصدوق: أصحابنا على قسمين، في القنوت في الصلاة بغير العربية إذا صح التعبير، طبعا قال بالفارسية. إذا واحد يريد يناجي ربه يقنت يدعو الله بغير اللغة العربية، إيش كثر ناس من المسلمين ما يعرفون اللغة العربية، فيريد أن يبث شكواه إلى الله تبارك وتعالى بلسانه وعبر عن مكنونه بالمعاني اللي هي أقرب إلى وجدانه. طبعا بعض العلماء استشكل قال ما يصير تتحدث في الصلاة أو تدعو الله، الصلاة هي دعاء بغير العربية ما يصير. الشيخ الصدوق أورد نصا مضمونه مضمون النص أيضا عن الصادق عليه السلام أنه لا بأس أن يناجي الرجل ربه في صلاته بكل لسان بكل شيء، واستظهر أنه يعني ما في مانع من الدعاء بغير العربية من هذا النص. قال وإذا واحد، مضمون كلام الشيخ الصدوق، يقول لو سلمنا جدلا أن هذا النص مش موجود عندنا أصلا مو موجود، نستطيع أن نستدل على مطلوبنا في الدعاء دعاء الله في الصلاة بغير العربية بهذه الرواية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولم يرد عندنا نهي في الدعاء بالفارسية في الصلاة، فمعنى أنه يسوغ لنا أن ندعو الله بهذه اللغات الحية الموجودة اللي الآن الناس يدخلون دين الله أفواجا، قل لهم ادعوا الله في صلواتكم بلغاتكم معين. ثم بعد أن ذكر هذا قال والحمد لله رب العالمين، يعني حمد الله وأثنى عليه. ليش؟ لا يعني لكون هذه الرواية نعمة الدليل في الاستدلال على المطلوب، ما ورد في الشيء لخصوصه فمعناه سائغ، عرفنا؟ بعد أكثر من كذا استنباط واعتماد وشهرة في الرواية الحمد لله فيها قنية وقنية أي بالغين والقاف. طيب غير أن هذه الرواية أورد عليها إشكالات، منها ما أورده المحقق الخراساني. المحقق الخراساني يقول هكذا، يرد على هذه الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أنها بصدد بيان شنو البراءة الواقعية مو كحكم ظاهري. عجيب، يقول لا تعجب، هذه مثل حديث الحجب مثل حديث السكوت إذا صح التعبير، فاسكتوا عنه لأن الله سكت عنه، يعني فلا تكلفوها، يعني فلا تتكلفوها الأشياء التي لم يبن الله إياها، لا تجلس تنقب عنها حتى لا تشدد على نفسك بها وفيها معي، فهي دالة على البراءة كحكم واقعي. ليش؟ شوف الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. نعم احنا الان انا اريد اشوف هذا الشيء التتل اللي مورد بحثي، اقول ورد نهي عن بخصوص ولا ما ورد؟ انا عندي ما شفت ورد، بس عدم وجداني لا يدلل على عدم وجود النهي. لعله عند بعض طلبة العلم النهي عند موجود ومسجل ومحفوظ لديه معي. فإذا ما نستطيع أن نقول إذا بحثنا ولم نجد لا يوجد نهي، فالبراءة كحكم ظاهري لعله موجود لكن احنا ما وجدنا. فإذا ما نستطيع أن نقول لا يوجد، أصلا موجود النهي عند بعضنا. ذي يقول حتى يرد فيه نهي، لعله ورد احنا ما اطلعنا عليه، فكيف نمسح احتمال ورود النهي لدى بعض المكلفين؟ بعد أزيد نريد أن نعمق الإشكال، وإذا أريد بالمكلف ما يعم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه صار المطلب أوضح. هو المعصومون يعرفون الأحكام معرفة واقعية، فعندهم الأوامر والنواهي كالشمس في رابعة النهار. فمن قال إنه هذا الشيء الذي نريد أن نستدل على البراءة فيه كحكم ظاهري ما ورد نهي عند المعصوم فيه بخصوصه؟ واضح لنا الفكرة؟ هذا الإشكال نمر واحد.
إذا ورد في نهي مسجل عند البعض ولم يصل بالنسبة لنا هذا الحكم ظاهري يصير
وليس الواقع، بس ما يدلل على البراءة كحكم ظاهر، يدلل على البراءة كحكم شنو؟ واقعي.
كيف واقعي موجود؟
اسمعني عاد الان ان شاء الله يتضح بعد نهاية الدرس نوضح المطلب. خلنا الان نمشي بالله بالله مثل ما يقولون.
تبديل
العبارة للبراءة لم يرد فيه ذلك الشيء مقدما معناها دائما يكون نظر فيه الى الحكم الواقعي لا لقد من الحكم المكلف. يعني تقول هذا بعد اشكال اخر، اصلا ما له نظر الى البراءة الظاهرية لان قال فيه معي. راح أيضا نجيب هذا الكلام، خلنا نجيب كلام الماتن ثم نأتي بها. الماتن يقول أولا لننظر إلى كلمة يرد، يرد فيه يعني يرد إلى المكلفين فيه، ورود إلى أي شيء؟ إلى المكلفين، أو يرد إلى المكلفين يعني أنا كمكلف يرد إلي في هذا الشيء بخصوصه. ليش أحمل الرواية على هذا المعنى بعينه؟ يقول نعم، لأن هذه الرواية جاية بمثابة تبيان، إيضاح، إبانة لأمر ارتكازي معلوم واضح لدى الجميع، يعني أن الأشياء المشكوكة ما لم يرد فيها نهي بخصوصها فاجري البراءة عنها كحكم ظاهري، ولا تلتفت إلى روايات الاحتياط الواردة بنحو عام لأنها غير معنية في ذلك. معنى؟ ولو قلنا إن ورد يكفي فيه الورود لبعض المكلفين دون بعضهم الآخر، وبالتالي الرواية ناظرة إلى البراءة الواقعية وليس إلى البراءة الظاهرية، لكان على خلاف ما نفقهه من هذه الرواية كأمر ارتكازي بين الوضوح واضح الدلالة لدى الجميع. يعني إذا قرأه أحد فقه معناه معي، وهذا العرف ببابك. الآن عندما يقال لي كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني تشوف يعني عندي أنا ما ورد، بحثت فلم أجد، ما التفت، لأن أقول إلى الشق الثاني، صحيح ما ورد عندي بس عند غيري ورد، فلا يسوء التفت إلى هذا ولا ما التفت. فإذا يقول شنو هذا الإشكال الذي قاله المحقق الخراساني؟ شنو؟ بعيد كل البعد عن فهم الرواية كقضية ارتكازية معلومة لمن سمع بألفاظها، يعني بس استمع إلى ألفاظ الرواية ذهني أوتوماتيكيا يذهب إلى هذا المعنى. يعني أنا بحثت فلم أجد نصا بخصوصه في هذا المعنى، فبراءة كحكم ظاهري ولا ألتفت إلى رواية الاحتياط. صار المعنى واضح لا؟ ها؟ ولا أقدر أقول ها فيه مثل ما قال الشيخ فيه، يعني أن المراد إن لم يرد كقضية واقعية فيه نص الورود منظور به كحكم صادر من عند الله، هذه أصلا ما التفت لها ولا توقعها لأنها خلاف الارتكاز. الارتكاز عندي، والارتكاز يقول نعم أنا نظرت، لأن لو ذيك بروح التفت إلى هذا المعنى بلحاظ القضية الواقعية البراءة الواقعية. إن ورد شيء واقعا يعني صدر من عند الله يصير هالمعنى اللي ذهب إليه شيخنا الورود بمعنى، وهذا إشكال موجود الآن راح نستعرضه. ذات أصل خلاف الارتكاز، واضح لنا الفكرة؟ صارت الرواية واضحة الدلالة ولا مو واضحة؟ واضحة. وهذا معنى كون الحديث، إذا الإنسان استمع إلى الفاظ تبادر المعنى الذي يريد المعصوم أن يصل إليه المكلف بطبعه وسجيته، أما واحد يدقق كثيرا وهو بعيد عن العرف قلت له ترانا هنا عطشان أريد ماء، قال لا هذا طلبة علم، دع ابن البعيد أن يريد الماء، هذا عطشان إلى العلم ويريد ماء المعرفة. صحيح الاحتمال موجود بس شنو؟ كبعد المشرق عن المغرب والمغرب عن المشرق، إذا قلنا قضية ارتكازية. إذن الإشكال الأخندي الأول طردنا، خلنا نشوف الإشكال الأخندي الثاني. تبون نطبق ولا ترى الأمور سهلة؟ جدا سهلة. شلي ما بكرة تبكي
تفضل.
لا لا ده بس كله سهل. المرسل عن الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وذكر غير واحد من محشي الرسائل فضل أن في بعض طرق الحديث حتى يرد فيه أمر أو نهي، أو حتى يرد أمر أو نهي يعني متقاربة، كما عن أمال الشيخ، يعني في أمال الشيخ أيضا ماذا كذلك، وعن العوالي، طبعا مو العوالي، الغوالي، وإن كان الغوالي عوالي، الناس دائما يعطونا في الرفوف العالية، يعني الأماكن اللي ما يصل إليها أي واحد حتى لا يأخذه يؤثر على يضيعها. قال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص، هذا أحلى، يعني شنو أحلى طريق للدلالة على مطلوبنا، لأنه نص بعد حتى يرد فيه نص بخصوصه فيه، وأيضا نص بعد حتى ما تتوهم شيء بتصير بعد القضية أوضح. قال الشيخ الأعظم بعد ذكره لمرسل الفقيه ودلالة الرواية على المطلوب أوضح من الكل.
الشيخ ليش خلنا الرواية
صحيح
آخر شيء ما ليش ما جبنا صحيح؟ قلنا مرسل في البداية،
قلنا ذي مرسل وذاك روايات معتبرة.
لا أدري لماذا لم يقدم المعتبر قبل المرسل؟
هذا المعتبر قدمنا حديث الراف حديث الحج، ذي قلنا ذي أخرناها، عرفنا ولا مو فيانا أنت؟
نفس الرواية هنا، بس نفس الرواية نفس الرواية
في هالمطلب في هالمطلب لماذا لم يقدم المعتبر قبل المرسل؟
وين ما فيها المطلب إلا كل الرواية عن المرسل.
المرسل عن الفقيه
دي ألفاظ وردت، هي رواية واحدة وردت بألفاظ مختلفة كلها مراسيل. ودلالتها على المطلوب يعني النص أوضح من الكل، عرفنا شلون؟ لأن حتى يرد فيه كلمة فيه وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم حتى يكون دال على البراءة كحكم واقعي اللي استعرضناها للأشياء في الحظر، الأشياء هل الأصل في الأشياء الحظر أو البراءة؟ فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا، لو افترضنا لو دغدغنا فيه بعد أو ناقشنا قلنا دالة على الاستحباب، ذيك تبان الاستحباب أمر حسن مثلا، صرفنا دلالتها عن المطلوب الذي عن الدلالة التي فهمها الإخباري. لو فرضنا أنها دالة على مرام الإخباريين تكون هذه الرواية معارضة لتلك الروايات، صح؟ أي ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها، لأن ذي تقول براءة وذيك الرواية شو تقول؟ احتياط، ولا بد أن نجمع عند التعارض معا، يعني نأخذ مثلا بالأقوى سندا الأوضح دلالة، إذا كذا نقول خلاص بعد تساقط ونرجع إلى الأصل في السبراء، نفس الشيء. يعني الأقرب في الحقيقة هو اللي احنا نريد أن تكون الرواية دالة عليه. ها؟ ايش براعقلي براعقلي. وما ذكره الشيخ الأعظم قريب جدا جدا. نعم لو فرض تمامية أدلة الاحتياط لم يبعد الجمع بينها وبين الروايات المذكورة بحمل هذه الروايات على ما يعم ورود النهي الثانوي. يقول أزيد بعض تصير لعل الرواية شنو ما تفيدنا في المقام، بل كلام الإخباري هو الصحيح. إن ما ورد نهي روايات الاحتياط شنو نهي؟ تقول لك إن لم يرد عن المعصوم نهي فإن شنو مطلق العنان، بس ذي روايات الاحتياط تقول لك توقف. نعم، فإذا الرواية ستصير محمولة عليه إيه؟ على البراءة كحكم واقع نجمع بين، مو بصدد البراءة كحكم ظاهري. وقد استشكل في دلالة هذه المرسلة أو المرسل بوجهين. الإشكال الأول ما أشار إليه المحقق الخراساني، إيه من كفاية ورود النهي إلى بعض المكلفين وإن خفي على غيرهم، وحينئذ لا مجال للاستدلال بهذه الرواية لاحتمال ورود النهي في الشبهة الحكمية التي نبتلى بها. معي؟ نقول هذه شبهة حكمية ما ندري حرام ولا حلال لنا براء، نقول صحيح احنا ما ورد عندنا نهي عن هذا الحكم المشكوك فيه بخصوصه، لكن احنا ما ورد عندنا، لعل الشيخ الموجود في المدينة الكذائية وفي البلد الكذائي ما شاء الله عنده 10 نصوص على القضية، احنا ولا واحد ذاك عنده 10. عرفنا؟ نعم لو كانت المسألة من المسائل المستحدثة، يعني مثلا فد تصنيع جديد شيء حديث ما له رب وشككنا في حكمه حلال ولا حرام، ها؟ كالتأمين عقد الاستصناع يخوش
اي
الا في الامور المستحدثة التي نعلم بعدم ابتلاء المكلفين المعاصرين للأئمة عليهم السلام لورود احكام لديهم فيها. هذا نقول قطعا شيء جديد جديد بالمرة، بحيث يعلم بعدم ورود نهي فيه بخصوصه لأحد من المكلفين المعاصرين للأئمة عليهم السلام، بل يمكن أن نعمق الإشكال ونقول لعله النبخ بلغ جميع الأحكام إلى الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النص يقول يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن ورد نهي عن الله عن رسوله صلى الله عليه وآله إلى أحد الأئمة المعصومين، من أدري الآن عندنا كشف أنه هذا الشبهة الحكمية التحريمية في نص وارد عن رسول الله عن الله تبارك وتعالى إلى مستودع العلم والحكمة المعصوم أو ما في، ما نقدر، لأن حتى المسائل المستحدثة هم خزان العلم ويعلمون ما كان وما يكون إلى وما هو كائن إلى يوم الدين. معصوم بعد يعلم مطلع على كل شيء لا يخفى عنه خافي، كما يشير النص القرآن إلا من ابتغى من رسول معي؟ اي طيب، فاذا عندنا شنو؟ عندنا المطلب صار يعني الرواية ما نستطيع ان نقول انها انها بعض بالكسر، ان نقول انها دالة على البراكة حكم ظاهري، بل دالة على البراكة حكما واقعي. وفي ولو أريد من المكلفين ما يعم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين امتنع الاستدلال حتى في المساين المذكورة يعني المستحدثة. نعم قد يستدل، ها نحتاج النظم لها تتم، نقول عندنا أصالة عدم ورود النهي في هذه المسألة المستحدثة، عندنا أصل إذا شككنا أن هذه المسألة المستحدثة ورد فيها نهي ولا ما استصحاب العدم الأزلي موجود ويجري عند كثير من الأصوليين فنقدر نتمسك به، بس يقول ما صار الاستدلال بالرواية، صار شنو؟
الأصل.
إيه استدلال على المطلوب بالأصل العملي. وفيه أن الورود والإطلاق لما كان أمرين إضافيين مثل كثير يعني بالإضافة إلى الأقل من، وقليل بالإضافة إلى الأكثر وهكذا، وهذه أمور إضافية. لما كان أمرين إضافيين فالمستظهر من إطلاقهما يرد فيه كون غاية الورود، يعني يرد عليك أنت كمكلف، أليس كذلك؟ كما قلنا هذا العرف ببابك، سأل واحد من أهل العرف شوف شي يقول لك، كون غاية الإطلاق في حق كل شخص ورود النهي له، واحتمال كون ورود النهي فقط لبعض المكلفين، وبالتالي الحكم يراد به هنا البراءة الواقعية لا الظاهرية، رافعا للإطلاق في حق غيره خلاف الظاهر، يعني لأنه ورد النهي عند غيري أنا لا أستطيع أن أتمسك بالبراءة كحكم ظاهري، لأن ذلك قال حتى يرد في نهي وقد ورد النهي عند غيري أحتمل وروده، هذا فيه الكفاية. هذا الاستظهار الذي قاله الآخون خلاف الظاهر جدا، هذه جدا حطوا عليه دويحة حتى تبعد كلام الآخون بالمرة، يعني احتمال، خصوصا أن القضية ارتكازية يعني واضحة، عندما يقرأها أحد يقول كفانا حسبنا في الوصول إلى المطلوب. معنى هذا مع أن ظهور القضية بمثابة ضرب القاعدة العملية ظاهر في تيسر الاطلاع على موضوعها، والمتيسر لكل شخص إدراك ورود النهي لنفسه، مو يقول لا أنا أحتمل أن هذا المراد به ورود النهي لغيري أعم من كونه لي أنا عندما أبحث في المصادر أو لغيري، فإذا كان ورود النهي من أحوال عام كانت الرواية دالة على البراءة كحكم واقعي وليس كحكم ظاهري، ما فيها الحكي بالمرة. يبدو أن التطبيق الحمد لله طبقنا، كان في محل يعني طويل و أي. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.